بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا عن صلاة التراويح بالأمس، وذكرنا أنها تسمى بصلاة التراويح، تسمى بصلاة القيام، وهي نفسها صلاة الوتر. وإن كان إذا ذكرنا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة، نقصد هنا الواحدة اللي هي الوتر آخر ما يصليها صلى الله عليه وسلم، أو الثلاث الوتر آخر ما يصليها صلى الله عليه وسلم، والوتر عكس الشفع. فصلاة التراويح لكونها 11 ركعة أو 12 ركعة فتسمى بصلاة الوتر، لأنها تختم على وتر. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الوتر؟ كان في صلاته صلى الله عليه وسلم صلي 8 ركعات ويختم بثلاث وهي الوتر. كان الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين ركعتين، صلاة الوتر، صلاة التهجد، صلاة القيام، هي كلها نفسه يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. فروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة. العتمة يعني هنا بتذكر ده ليه؟ لأنه كان البعض يسمي المغرب العشاء ويسمي العشاء العتمة، وده الأعراب كانوا يسمون كده، كانوا يسمون المغرب العشاء والعشاء العتمة. فكأنها أرادت أن تبين عشان ما حدش يغلط يفتكر أنه العشاء بمعنى المغرب يعني، فكانت تقول أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، إلى الفجر عدد ركعات من العشاء للفجر، قالت 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر واحدة. وقال ابن عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها كأنه الشفع ركعتين آخر ركعتين، ويسلم صلى الله عليه وسلم ويقوم فيصلي صلاة الوتر عليه الصلاة والسلام. يجوز تقول الوتر والوتر لغتان فيها، وصلاة وتر أو صلاة الوتر هي هي. له أن يوتر بثلاث وخمس، لا يجلس ولا يسلم في الأخير إلا في الأخير، وهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، الوتر حق. كأن هذا من الحس بأنك تصلي صلاة الوتر، الوتر حق، لا تترك الوتر، كأنه يقول لا تتركها، ولكن لم يقل ذلك على وجه الإلزام، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله الأعرابي وسأله غيره، كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل معاذا إلى بلاد اليمن، كل هذا يخبر فيه صلى الله عليه وسلم أن الصلوات المفروضات هي خمس صلوات في يوم الليل، هي خمس صلوات. معاذ ذهب إلى اليمن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرجع إلا بعد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم به أن يقول للناس أن الواجب الفرض الذي عليكم هو الصلوات الخمس فقط، ما فيش فرض آخر إلا أن يكون بسبب الأسباب كصلاة جنازة مثلا ونحو ذلك، لكن صلاة النوافل كلها رواتب وغير رواتب هذه نافلة هذه سنة. فعلى ذلك الوتر أيضا من ضمن السنن، ولكن لا ينبغي أن تترك. وواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا، وهو حاضر كان يصلي سنة الفجر والوتر، وهو مسافر أيضا، مع أنه الرواتب كان يسقطها لا يصليها في السفر صلى الله عليه وسلم، لكن صلاة الليل، سنة الفجر، صلاة الوتر ما كان يتركها صلى الله عليه وسلم لا في السفر ولا في الحضر. فقال: الوتر حق على كل مسلم، الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر. لاحظ أن قوله الوتر حق، لو هذا الحديث فقط بهذه الجملة فقط الوتر حق كان يبقى إلزام، يقول على كل مسلم، ولكن يمنعنا من القول بالوجوب هنا، وإن كان الأحناف قالوا بالوجوب، يمنع من القول إنه ما جاء صارفا لهذا الوجوب من قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، فقال رجل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، فدل على أن غيرها هي تطوع، وهذا الوتر من هذا التطوع الذي يصلي. أيضا قضاء الله سبحانه تبارك وتعالى المبرم المحكم في ليلة المعراج قال: هن خمس، وهن خمسون، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، يبقى ما في زيادة على ذلك، هن الخمس الصلوات التي فرضها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا زيادة في الفريضة غير هذه. فهنا قول الوتر حق هذا مصروف عن معنى على كل مسلم بمعنى الوجوب والإلزام إلى الاستحباب وتأكيد الاستحباب. كذلك قال فمن أحب أن يوتر، فمن أحب أن يوتر، فرجع إلى استحباب من الله عز وجل للعبد أن يصلي هذه الصلاة، وإذا شاء العبد صلى فليصلي خمسة. قال فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. يبقى يجوز صلي الوتر ثلاث ركعات متصلات، تصلي خمس ركعات متصلات، تصلي ركعة واحدة فقط في الوتر، هذا كله جائز. روى النسائي عن ابن عباس عن أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو خمس لا يفصل بينهن بتسليم. يبقى كان إذا زاد عن ثلاثة كان صلى الله عليه وسلم يصلي خمسا أو سبع ركعات لا يفصل بينهن بتسليم، لا يفصل بينهن بتسليم، يبقى مرة خمس ركعات كأنه يصلي العشاء النافلة بعد العشاء، يصلي ثمان ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين، ثم يوتر بخمس متصلات. بس كان يجلس في الرابعة والخامس، الركعة اللي قبل الأخيرة والخامس. كذلك إذا صلى سبع ركعات متصلات كان يجلس في السادسة والسابعة، يجلس التشهد يعني في السادسة والسابعة. وإذا صلى تسع ركعات كان يجلس في الثامنة والتاسعة. فكان إذا صلى سبع متصلات أو تسع متصلات كان يصلي بعدهن ركعتين شفعا بعدها، لبيان جواز ذلك. يجوز إذا صلى خمس ركعات متصلات يعني يوتر بهن أنه لا يجلس إلا في الخامسة فقط على حديث عائشة رضي الله عنها، ويجوز أنه يجلس في الأخيرة واللي قبل الأخيرة على ما جاء في أنه كان يفعل ذلك في السبع ويفعل ذلك في التسعة صلى الله عليه وسلم. روى النسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بيقول هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، ويقول يعني بعد التسليم سبحان الملك القدوس ثلاثة. هذه سنة من سنة صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ في آخر ثلاث ركعات من صلاة الليل، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، في الثانية يقرأ بقول يا أيها الكافرون، الثالثة يقرأ بقول هو الله أحد، وفي حديث آخر كان يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، والأمر واسع. أيضا روى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتر بثلاث، لا تتر بثلاث أو تر بخمس أو بسبع، ولا تشبه بصلاة المغرب، ولا تشبه بصلاة المغرب. هذا الحديث يؤخذ منه أنك مش أفضل لك أنك توتر بثلاث ركعات متصلات، ولكن يجوز أنه جاء من فعله صلى الله عليه وسلم أنه فعل، فكأنه هنا يقول ما تخليش الوتر زي صلاة المغرب. صلاة المغرب بتصلي ركعة، الثانية تجلس فيها، تقوم للثالثة وتجلس في الثانية، جلست في الثانية والثالثة، فيقول لك ما تشبهش الوتر بها. إما لا تشبهها بها فإنك لو تصلي ثلاث ركعات متصلات ولكنه فعل، يبقى المعنى الآخر وهو أنك لا تجلس في الركعة الوسطى منها. ويجوز في غير ذلك وهو أكثر أن تجلس في الأخيرة والتي قبل الأخيرة كالخمس ركعات والسبع الركعات. له أن يوتر بسبع وبتسع متصلات لا يجلس إلا في الأخيرتين، وجاء عن سيدة عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت بذلك فقالت كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة. لاحظ هذه الصلاة كان يصليها وحده صلى الله عليه وسلم، ما كانش يصلي بالناس هذه الصلاة، لكن في بيته صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فإذا كنت إماما للناس فلا يستحب ذلك، المستحب صلي ركعتين ركعتين، لكن لو كان هذا مستحب بالناس كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، إنما مليش اللي فعله فعله وحده، ولذلك أخبرت سيدة عائشة عن ذلك كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، فيفعل صلاة طويلة. فإن الفعل مع الناس صلي تسع ركعات لعل الإنسان يحدث في الصلاة، بعد ما صلى أربع خمس ركعات يحدث يقوم يتحسر على ما فاته فيها. فجزاك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يبقى المستحب هذه الصلاة إذا صليتها فليكن في بيتك، تجلس في الثامنة والتاسعة إذا صليت 9 ركعات، إذا صليت 7 ركعات تجلس في السادسة والسابعة وتسلم في الأخيرة. قالت ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، يعني إذا صلى 9 ركعات متصلات تعب، تعب من 9 ركعات متصلات يقوم يصلي بعدها ركعتين وهو جالس صلوات الله وسلامه عليه. قال ذلك عائشة رضي الله عنها كذلك إذا صلى 7 ركعات. قالت ولم يقرأ القرآن في ليلة قط، ولم يعني يقرأ القرآن كله لا، لكن أقصى أنه كان يقرأ السبع الآيات السبع سور الطول من القرآن، البقرة العمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وبراءة والأنفال، يقرأ سورة الأنفال وبراءة، يقرأ هذا كله في ثلث القرآن يقرأ صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، يقرأ بأكثر من 1000 آية عليه الصلاة والسلام. لكن إنه يقرأ القرآن من أوله إلى آخره في ركعة ما جاش عنه، وإن جاء عن بعض أصحابه أنه فعل ذلك كما جاء عن عثمان وجاء عن عبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله عنهم، لكن الغرض إنه هو نفسه لم يفعل ذلك حتى لا يشق على أمته صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان، الشهر الوحيد صامه تام رمضان. هذا يشكل عليه ما جاء عنها هي أنه كان يصوم شعبان كله، كان يصوم كأكثر شعبان أو كان يصومه كله، كأنه مش دايم، مش كل سنة بيصوم شعبان كله، يبقى أحيانا كان يصوم شعبان كله وأحيانا كان يكسر منه من صوم في شعبان. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، كان أحب العمل إليه أدوم صلى الله عليه وسلم، وهذا أحب العمل إلى الله عز وجل. طيب، وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار 12 ركعة. كان إذا غلبته عيناه، يعني إذا كان تعب بالنهار في الإصلاح بين الناس، في عمل شيء، في جهاد في سبيل الله، في أمر من الأمور تعب صلى الله عليه وسلم، فداء في آخر الليل لم يقدر فنام، غلبته عيناه، هنا كان يعمل إيه؟ ضاعت هذه الليلة ما يضيعهاش، يقوم يصلي بالنهار 12 ركعة. مكان صلاة الليل 11، النهار ما فيش وتر إلا المغرب، فكان يصلي في وقت الضحى 12 ركعة صلوات الله وسلامه عليه. حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الوتر قبل طلوع الصبح وقال أوتروا قبل أن تصبحوا، هذا رواه مسلم، أوتروا قبل أن تصبحوا. وقال من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ، إذا ذكر وإذا استيقظ. إنسان متعود يصلي صلاة الوتر، جاء بالليل نسي ضاع منه الليل، أو نام بعدما صلى العشاء آملا أن يقوم قبل الفجر يصلي الوتر، نام ولم يقم، يستحب له أنه إذا قام من الليل يصلي هذه الركعة اللي هي ركعة الوتر، سواء أنه قبل الفجر قام أو بعد ما أذن الفجر قام أو حتى بعد ذلك صلاها، ثم صلى سنة الصبح ثم صلى صلاة الصبح بعد ذلك. روى ابن أبي شيبة عن معاوية ابن قرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبحت ولم أوتر. لاحظ هذا الحديث، الرجل إني أصبحت ولم أوتر، ما صليتش الفجر وطلع علي الصبح، فقال إنما الوتر بالليل. هذا ليبين له إن الأمر مش لعبة، بقى تنام بالليل وتقوم الصبح كل يوم تعمل كده، في وقت الضحى تصلي الوتر، في وقت الضحى غيرت الصلوات، لا، إنما الوتر بالليل. كأن الرجل معتاد على ذلك أنه كل يوم بيوتر، والمرة دي غلبته عيناه، فرح مأكد تاني على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أصبحت ولم أوتر، وكأنه مواظب عليها، فصعب عليه الذي ضاع مني صلاة الوتر، فقال إنما الوتر بالليل، مش وقت الوتر الآن، فقال إني أصبحت ولم أوتر، صعبان عليه صلاة الوتر، قال في الثالثة أو الرابعة فأوتر. يبقى كأن الأصل لا، ما تضيعش الوتر، وضيعت الوتر خلاص، خلص الوتر، فهنا أزل ليه إمتى؟ بعد ما ألح مرة واثنين وثلاثة واربعة قال له فأوتر. في حديث آخر رواه ابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. يبقى هنا كأن هذا الحديث مع الحديث الذي قبله فيه تضييق في أمر الوتر، إن لا ما تضيعش الوتر، لو أنت قاعد قادر وتركت كان بقدرتك أن تصلي الوتر، سبتها لغاية ما طلع الصبح خلاص انتهى أمر الوتر، ما فيش وتر الآن. هنا قال من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، لكن من كانت عادته أن يصلي الوتر غلبته عيناه مرة، يبقى هذا يؤخذ بالحديث اللي فات على شيء من التضييق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له إلا بعدما ألح الرجل ثلاث مرات أو أربع مرات. يبقى الأصل عدم تضييع الوتر، فإذا ضيعت الوتر لغاية ما طلع الفجر أنت متعمد بها، خلاص انتهى وقتها. زي ما يجي إنسان يصلي العشاء مش مصلي نهضة الوتر ونام، أما أنا الصبح قال طب ما صليها أفضل، لا ملوش وتر الآن، ملوش وتر الآن. لكن الذي يعتاد أن يصليها غلبته عيناه يصلي من الليل، أم صلى ركعتين استريح شوية عشان يقوم يصلي نام لغاية ما طلع الصبح، هذا يجوز له قبل أن يصلي الصبح أن يركع ركعة الوتر. ذكرنا اللي بيقرأه في الوتر. وروى الترمذي عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، والمعوذتين. والمعوذتين يا ترى بس كده؟ لا، كان أحيانا يوتر بغير ذلك. فروى النسائي عن أبي مجلز أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين. أبو موسى كان مسافرا بين مكة والمدينة، فصلى صلاة العشاء ركعتين قصرا يعني، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها. أرى إيه بقى صلاة الوتر؟ فقرأ فيها بمئة آية من النساء، قرأ فيها بمئة آية من النساء، ثم قال ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمي، وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ما فيش حاجة ثانية يقرأها غير هذا. يجوز أن يقرأ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه، يقرأ في ركعة أخرى قولوا أو قل آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصوات، يقرأ هذه في الأولى والأخرى اللي من آل عمران يقرأها في الثانية. يبقى أمر الوتر واسع، سواء قرأ بآية في الأولى بعد الفاتحة وآية في الثانية بعد الفاتحة إذا كان في الركعات، وختم في الأخيرة بقول هو الله أحد، أو قرأ بآية واحدة من ذلك، أو قرأ بمئة آية من سورة النساء. وأفضل شيء أنه يقرأ بما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بسبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. أيضا جاء أن القراءة الأخرى كانت في سنة الفجر في ركعتي الفجر، في ركعتي الفجر. يبقى القراءة ويا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالى، قولوا آمنا بالله في ركعتي الفجر، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد في ركعتي الفجر. كأن هذه الآيات بالليل لها فضيلة في قراءتها، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر، وقرأ في الوتر بمئة من النساء، وقرأ بقل هو الله أحد، وقرأ بالمعوذتين. يستحب لمن فاته قيام الليل أن يصلي بدله من النهار كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عنه من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، كأنما قرأه من الليل. يبقى هنا الملخص اللي فيه أن في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعات اللي كان يصليها صلى الله عليه وسلم في الوتر وفي سنة الفجر، في الوتر 11 ركعة، فإذا كان 13 ركعة يبقى محمول على أنها سنة الفجر أو أنها ركعتان زائدتان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الوتر كله يجوز 11 أو 13، وذكرنا أنه يجوز أكثر من ذلك. الوتر يقرأ فيها بما شاء من القرآن، ولكن أفضل شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فعله في الوتر كان يقرأ بقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، اللي في الركعة الوحيدة بتاعت الوتر. إذا كان في الثلاث ركعات يبقى يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، الثانية قل يا أيها الكافرون، الثالثة قل هو الله أحد أو قل هو الله أحد، والمعوذتين يقرأهما. فإذا أطال في ركعة الوتر جاز أن يقرأ قراءة طويلة كأن يقرأ سورة النساء، وجاز أن يقرأ أقل من ذلك لما يتيسر له، لكن هذه سنة صلى الله عليه وسلم. إذا كان في رغيبة الفجر هم ركعتين إلا بعد الوتر، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، تلاهية قرأها في الشفع وأيضا في الوتر، ويقرأها في سنة الفجر كذلك، وقل يا أهل الكتاب وقل آمنا بالله في سنة الفجر، على أنها صلاة هذه كلها كانت في الليل سنة الفجر في الغلس. القراءة في التراويح يقرأ بإيه؟ أي ما يقرأه من القرآن كله جائز، كله جائز، لكن استحب جماهير العلماء أن يختم القرآن في صلاة التراويح، أن يختم القرآن في صلاة التراويح. قال ولو مرة في رمضان يستحب أن يختم القرآن في صلاة التراويح ولو مرة في رمضان. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أما قراءة القرآن في التراويح فمستحب باتفاق أئمة المسلمين، مستحب باتفاق أئمة المسلمين، بل من أدل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله، ليسمع المسلمون كلام الله. يبقى فرصة في السنة إن المسلم يسمع القرآن كله ولو مرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرسه جبريل القرآن كله فيها. لكن البعض من الناس يقول لك ليه تقرأ القرآن كله؟ ما فعلوش النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوش، لم يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين رمضان كله، لو صلى به لعرف ما كان يصلي رمضان كله، لكن لم يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك. ولا نقول أن هذا واجب، لا نقول إنه واجب، ولكن يستحب أن يسمع الناس القرآن كله إذا كان بختمة أو أكثر من ذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن شهر رمضان فيه نزل القرآن، وفيه كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أجود الناس عليه الصلاة والسلام، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن. يقول: ذهب الحنابلة وأكثر الحنفية إلى أن السنة أن يختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليسمع الناس جميع القرآن، ليسمع الناس جميع القرآن. قال الحنفية: السنة الختم مرة، فلا يترك الإمام الختم لكسل القوم، فلا يترك الإمام الختم لكسل القوم. يبقى هنا ختم القرآن هذا مستحب باتفاق أئمة المسلمين على ذلك أن يختم في رمضان، يبدأ من أول الفاتحة ويختم القرآن بآخره، أو لو أنه بدأ من وسط القرآن دار ورجع إلى ما وقف فيه، المهم أنه يختم القرآن مرة. إذا كان هذا يشق على الناس بحسب ما يتيسر للقارئ أن يقرأ بما لا يشق على الناس. روى ابن أبي شيبة عن أبي عثمان قال: دعا عمر القراء في رمضان، فأمر أسرعهم أن قراءة أن يقرأ 30 آية، والوسط 25، والبطيء 20 آية. 20 آية يعني حوالي ربع من القرآن، 25 أزيد شوية، 30 آية أزيد شوية منها، ده باعتبار الوسط يعني اللي في القرآن. وروى مالك في الموطأ عن الأعرج قال: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، يعني كان يصلي معهم وكانوا يلعنون الكفرة في رمضان، وكان القارئ يقرأ سورة البقرة، سورة البقرة جزئين وثلاث أرباع تقريبا، ثلاث أرباع حزب، سورة البقرة كان يقرأها 286 آية في 8 ركعات، في 8 ركعات كان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة، يقول إذا القارئ أراها العادة يقرأ 8 ركعات، إذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف، رأى الناس أنه قرأ، هي لا يقرأها، لا يقرأ سورة البقرة هي، لكن خفف إيه؟ كأنه زود ركعات عشان ما يشقش على الناس بالقراءة الطويل، فيقرأ سورة البقرة في خلال 12 ركعة فلا يشق عليه. روى مالك عن سائب بن يزيد رضي الله عنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوموا للناس بإحدى 10 ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، يقرأ بالمئين، صور مئين اللي هي بتعدي 100 آية، بتعدي 100 آية زي سورة الكهف، سورة هود، سورة يونس، سورة الإسراء، غيرها من الصور اللي بتعدي 100 آية. يقول: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى 10 ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. هذا في عهد عمر رضي الله عنه، كانوا يقومون بالمئين، كان يقرأ في كل ركعة صورة من الصور اللي 100 آية، 100 آية، فكان على ما بيخلصوا الصلاة بيكون في فروع الفجر، الفجر على وشك إنه يطلع. الصلاة بين التراويح، هل إذا صلى الإمام ركعتين وجلس للاستراحة هل يقوم الناس يصلي كل منهم براحته ركعتين وكذا؟ يقول العلماء كره الإمام أحمد التطوع بين التراويح، كره الإمام أحمد، يعني هذه الترويحة أنت قاعد تستريح عشان تقدر تقوم تنتبه لصلاتك بعد ذلك، فلا معنى أن أنت بين ركعتين تقوم أنت تصلي ركعتين أخرى. أما يخلص الإمام فرجع لبيتك صلي ما شئت، وأنت في المسجد أنت في صلاة، سواء ان انت صليت الان مع الامام وجالس ساكت او قايم انك تصلي انت في صلاه، يبقى اجلس بين ركعتين استرح حتى تقدر على القيام بعد ذلك. فكره الامام احمد التطوع بين التراويح، وقال فيه عن ثلاثه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثلاث صحابه منعوا من ذلك، منهم عباده وابو الدرداء وعقبه بن عامر رضي الله عنهم، منعوا من ان الانسان يقوم بين التراويح فيصلي ركعتين، انما سميت التراويح انه بين الركعات يجلسون في ترويح في استراحه يستريح حتى يقوم بعد ذلك. قراءه القران في التراويح المستحب أن يقرأ القارئ من حفظه، هذا المستحب أن يقرأ، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، ولكن مع وجود أحيانا الزحمة في المسجد وأحيانا الإمام ممكن يغلط 20-30 واحد يرد عليه يوم ما يعرفش يكمل القراءة، فبعض القراء بيتحط قدامه مصحف عشان يراجع بدل ما حد يفتح عليه لخبطه يتحط أمام مصحف في ذلك، هذا فعله زكوان مولى عائشة رضي الله عنها ولم ينكر عليه أحد في ذلك، إنما الأفضل ما ذكرناه، فإذا فعل ذلك هذا جائز، إذا فعل ذلك هذا جائز، هذا في الإمام، هذا في الإمام. إنما المأموم ما فيش معنى المأموم يفتح مصحف وبيصلي، يبلغنا بعض إخواننا في الدور الثاني يفتح المصاحف أثناء الصلاة هنا، لا، عود نفسك أنك تسمع القرآن وتنتبه للقرآن، يعني البعض يقول أصلا وأنا بنسمع بسرح، هو الصلاة أنت مطلوب منك صلة بينك وبين ربك، أنك تحضر قلبك في الصلاة، مش مطلوب أنك تنشغل بشيء بمصحف في إيدك تقلبه وتعمله، هذا غير مطلوب من المأموم. فعلى ذلك اللي يفعل ذلك لا بلاش بدعة في المسجد أن يتفتح المصاحف أثناء قراءة الإمام، والإمام بيقرأ والإمام ممكن يخطئ، أنا أصلي وأحب أن أصلي من غير مصحف وممكن نخطئ في الصلاة، أمر حاجة عادية نخطئ في الصلاة، ورأي من يردني في الصلاة ويفتح علي بفضل الله سبحانه وتعالى وجزاهم الله خيرا. لكن نعود أنفسنا إذا صلى الإمام وكان الإمام يقرأ من حفظه وأخطأ الإمام فليترك لمن خلفه هم الذين يردون عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يليني منكم أولو الأحلام والنهى، يبقى الأحفاظ القرآن خلف الإمام واحد يكفي، واحد يكفي، لكن لو أخطأ الإمام مش 20-30 واحد يرد عليه، وخاصة إذا جت في الصور الكل حفظها يوم ردين يلخبطوا الإمام، يلخبطوا الإمام. الصلاة المطلوب منها إنه صلة بين العبد وبين ربه، تقرب إلى الله، خشوع وإخبات في الصلاة، يبقى نصبر وكل إنسان يخطئ فيفتح الإمام واحد ممن خلفه من يحفظون القرآن ويكتفى بذلك. لكن إن يتفتح المصاحف، وأذكر سنة اللي فاتت أو اللي قبلها كان الصلاة طول ما بنصلي وأخ وراي عمال 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 يرد يرد، سبحان الله أقف أخذ نفس يرد آخر، والآخر بعد الصلاة إذا بالإخوة يقول فتح مصحف، فتح مصحف عمال وهو مش حافظ حاجة، ليه تحرق نفسك وليه هذه الفضيحة؟ ليه لا داعي لهذا الشيء، أنت مش حافظ فتح مصحف، يعني عايز أخ من إخواننا مرة من المرات بيقول لي وصلت صورة الحق، قلت له طيب خلصت صورة الحق، يخسر يخسر، ليه يا سيدي يخسر؟ كان نفسه يغلط، كان نفسه يغلط عشان يرضيه، سبحان الله. أي صلاة هذه الصلاة؟ صلي ليه هذا الإنسان؟ علشان هو ده يقول في باله بس إنه عايز الإمام يغلط عشان يرضي، يا أخي ادعي الإمام وما يغلطش، ادعي له وما يغلطش. الأمر الوقوف بين يدي الله عز وجل، الوقوف في القراءة من حفظك أمر صعب، أمر صعب ليس سهلا، إن تجد وراء جمهور من الناس واقفين، يا أخي ادعو ربنا يثبت الذي يقف هذا الموقف، ولذلك كثير من إخواننا يبقوا حفاظ ومتقنين للحفظ يخافوا إنه يقف ويقول لك لا هفتح المصحف. برضو من الأحكام اللي نقولها فتح المصحف ده في الصلاة هذه فقط، في هذه الصلاة هي النافلة، أما الفريضة لا، ما يجوز في الفريضة إنك تفتح المصحف وتقرأ. يبلغنا أن بعض الإخوة في بعض المساجد إنه كل على بعضه في صلاة الفريضة العشاء واللي بعدها فتح المصحف يقرأ، هذا خطأ، هذا لا يجوز، محدش في العلماء جوز ذلك، إنما اللي جوزوا فيها إنه في صلاة التراويح أو صلاة الوتر، إنه ومش قول جمهور العلماء، ده قول بعض العلماء أخذا من زكوان مولى عائشة رضي الله عنها فعل ذلك، وكان يؤم بعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. القنوت في الوتر يستحب دعاء القنوت بعد الرفع من الركوع في الوتر، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل الركوع. الأمر واسع، لكن الأفضل ما تلخبطش الناس. الناس متعودة على أنه بعد الركوع نفعل ما لا يضر بالناس وما لا يحدث هرج بين الناس، فبعد الركوع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فنلتزم هذا الشيء. دعاء القنوت مش في رمضان بس، لا، في السنة كلها، في السنة كلها. يقول الحسن بن علي رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى علي، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليه، تبارك ربنا وتعالى. هذا دعاء القنوت إلا علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي. يجوز أن تدع به، لكن إذا دعوت في الصلاة ما تخصش نفسك به، إنما تعمت اللهم اهدنا بصيغة الجمع فيه. فتدعو في رمضان وفي غير رمضان بهذا الدعاء إلا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصدقه الحسن ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يجوز أن تزيد عليه بما شئت من الدعاء، يجوز الدعاء في رمضان وفي غير رمضان بهذا الدعاء وأن تزيد عليه، إنما هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي أن يدعو به. كان في عهد عمر رضي الله عنه يدعون فيلعنون الكفرة في النصف، يعني يدعون وإذا جاء نصف رمضان لعن الكفرة ودعوا على الكفرة، يقولون: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بعدك. هذا من دعاء الأئمة في عهد عمر، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء قريب من ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن مش بنفس النص لهذا، وما كانش في الوتر، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد بعد ما حصلت الهزيمة بالمسلمين، وقف يثني على الله ويمدح الله، وذكر قريبا من هذا الدعاء في دعاء صلاة الله وسلامه عليه. فيجوز أن تدعو بذلك. هم كانوا يدعون في النصف. الآن المصائب عندنا كثيرة في بلاد المسلمين، كل بلاد من كل يوم كارثة، كل يوم مصيبة، كل يوم اليهود يعملوا حالة في الفلسطينيين، فما فيش بقى وجه لتخصيص النصف من رمضان، لا وجه لتخصيص البلاء في كل يوم في بلاد المسلمين. فيجوز أن تدعو وتلعن الكفار في جميع رمضان وفي غير رمضان، أن تدعو على الكفار يجوز ذلك، فلا وجه للتخصيص بالنصف. هذا كان يفعله الصحابة، لعلهم كانوا يخرجون في الجهاد في هذه الأيام، إخوانهم يخرجون الجهاد وهم يصلون، فكانوا يفعلون ذلك. الآن في كل الدنيا المسلمون مبتلون في كل مكان، مستضعفون، مقتولون في الشرق وفي الغرب، فهنا تدعو للمسلمين أن ينصرهم الله عز وجل وأن يكون معهم في كل دعائك في رمضان وفي غير رمضان. أيضا الذي يقول في آخر الوتر بعد ما أنت خلصت صلاة الوتر وأنت جالس بتدعو، تقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، هذه تقول ثلاث مرات، وتدعو الله عز وجل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك من لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك، يجوز أن تقوله وأنت ساجد في الصلاة، ويجوز أن تقوله بعدما خلصت صلاة الوتر، ما لكن اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أهمهم أن تقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. دي آخر الكلام في الوتر، وفي كلام آخر يعني تركناه لمعرفة الإخوة به، وفي الغد نبدأ في الكلام عن تلاوة القرآن. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.